الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 بعد 100 في سلسله دروس رياض الصالحين من امام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود الى الحديث الاول الذي بدأنا شرحه في الدرس الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60. رواه البخاري. قلنا ان معنى كلمة اعذر اي اسقط الله عز وجل عذر انسان اخره ومد له في اجله حتى بلغ من العمر 60 عاما. فهذا الإنسان مهما قدرنا له من أعذار من قبل تسبه أو تمنعه أو تدفعه إلى التكاسل في سبل الخيرات، فإن بلوغه إلى سن 60 يسقط هذه الأعذار كلها. وتكلمنا حول مضمون هذا الحديث، وتساءلنا في آخر درسنا: هل هذا يعني أن الشاب الذي لم يبلغ من العمر 60 عاما بعد هل يملك عذرا أمام الله عز وجل بخلاف الرجل الذي بلغ 60 عاما من العمر؟ أي هل يملك هذا الشاب إن وقف أو إذا وقف بين يدي الله عز وجل غدا أن يبرز معذرة يدافع بها عن نفسه نظرا إلى أنه لم يبلغ سن 40 سن 60؟ وأرجعنا الإجابة عن هذا السؤال إلى درسنا هذا. الحقيقة أن كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا في حديث البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة، هذا الكلام تصوير لقبح بقاء الإنسان الذي تجاوز مرحلة الشباب ثم تجاوز مرحلة الفضيلة أيضا حتى دخل مرحلة الشيخوخة، وهو لا يزال على حالته التي كان عليها إن كان شابا. يصور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شناعة هذا الوضع وقبحه، وأنه من الجدير أن يشمئز منه. هذا ما يصوره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كلامه هذا. وليس المراد أن الشاب بسبيل من أن ينحرف ومعذور إذا ركن إلى أهيائه وإلى ما إلى غرائزه. هذا معذور، كلا الرجلين غير معذور، كما قلنا في أول درسنا بالأمس. بينهما قاسم مشترك، بهذا القاسم المشترك يستأهل الإنسان ذكرا كان أم أنثى أن يرقى إلى شرف التكليف. هذا القاسم المشترك أن يتكامل عقل الإنسان ورشده، وأن لا يكون قد أصيب بعاهة تمنعه من ممارسة واجب من الواجبات التي خاطبه الله عز وجل به. هذا قاسم مشترك ينال شرفه، ومن ثم شرف التكليف كل من بلغ سن الرشد، شابا كان ام كهلا ام شيخا. وهذا الكلام اوضحناه وشرحناه بالامس، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده. الشاب الذي لا يزال في ريعان الشباب يعاني من غريزة مشتعلة، ومن أهواء هائجة، ومن شهوات تحاول أن تنالب رشده وعقله. هذا الشاب الشأن فيه أن يكون كذلك، ومع ذلك فإن الله عز وجل لم يعذره، أي لم يعطه الحق في أن يعتبر بأنه ضعيف فيركن إلى غرائزه وأهوائه. وإن جاءه النذير، وإن سمع كلام الله عز وجل، وإن كان عقله قادرا على أن يمتص كل ما أرسله الله عز وجل إليه من بيانات ونذر وإيضاحات، الله سبحانه وتعالى لا يعذره، ولذلك هو مكلف. لو أعذره لأسقط التكليف عنه. ولكن هذا الإنسان الشاب عندما يستقيم على الرشد ويتغلب على أهوائه يكتب الله له الأجر مضاعفا، كما أوضحنا أيضا بالأمس. ذلك لأنه ارتقى إلى درجة الصبر، وسمى إلى درجة الجهاد، جهاد النفس والهوى، ولذلك وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن يذله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولكن إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة، فقد تجاوز هذه العقبات بطبيعة الحال، فليست هنالك عقبات نفسية تهتاج بين جوانحه، ومن ثم فإن طريق العقل معبد، وصوت الفكر عال مسموع، فما ينبغي أن يكون له العذر الذي يعتبر به الشاب، والذي جعله مكان ذا مكانة عالية عند الله، وذا درجة باسقة يوم القيامة. ما ينبغي لهذا الإنسان الذي بلغ إلى سن 60، ما ينبغي أن يضع نفسه في الركبة موضع الشاب أو موضع الكهف. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منا أيها الأخوة يشعر بالمعنى الذي يصوره لنا رسول الله، هذا الاشمئزاز وهذا القبح الذي يرسله لنا البيان النبوي من خلال هذا الحديث، أن تجد إنسانا ملأ الشيب رأسه وتجاوز مرحلة الشباب والكهولة في حياته، ومع ذلك فأنت تراه لا يزال سابحا في غيه، سابحا في أحلامه الدائرة، سابحا في تهاوينه تهويماته الخيالية. لا يزال هذا الإنسان إذا ذكر بالله تباهى بأنه لا يعرفه، إذا ذكر بكتاب الله ربما سخر منه بشعره أو بمثله. نعم، كلما يتصور المدى قبح وشناعة في هذه الصورة. أنت بالأمس عندما كنت شابا كنت تعاني من ثورة الشباب، ومع أنك كنت مكلفا ومع أن العقل الذي كنت تتمتع به حجة عليك، وكتاب الله الذي ترن أصداؤه في أذنيك حجة عليك، ولكنك ممكن أن نقول كان انصياعك لكتاب الله ولنذار عقلك يحوزك إلى لون من الجهاد، الجهاد الذي أمرك الله عز وجل به، ممكن أن تقول هذا الكلام بالأمس، ومع ذلك فهو لا يرقى إلى أن يكون عذرا يركن بسببه الشاب إلى لهو، ويسند ظهره إلى مجونه وغرائزه. لكن مع ذلك ألا تشعر بفرق بين هذا وذاك؟ بين الإنسان إذ يقبل على الحياة وتجاربها من جديد، إذ يذوق طعم الحياة لأول مرة جديد على الحياة، وبين هذا الإنسان وقد مل وبشر من مائدة الحياة يتنقل من لون إلى لون إلى لون حتى فرغت نفسه من غرائزها وهدأت النيران وخمدت جذيتها وانبلج صوت العقل وتعالى نداء الفكر. ألا تشعر أن هنالك فرقا كبيرا بين هذا وذاك؟ كل ما يعلم هذا الفرق، فلئن لم يكن لا الأول ولا الثاني معذورا في أن يترك تكاليف الله عز وجل، صحيح كلاهما غير معذور، ولكن الثاني ليس بمعذور ولا يعاني من مشكلات في طريقه أيضا. هذا هو الفرق. فهذا الشيخ الذي وصل إلى 60 أو تجاوزه لن يستطيع أن يقول لله عز وجل يوم القيامة غرائزي حالت، شهواتي متأججة تغلبت، دخان أهوائي حجبتني عن سماع صوت عقلي، لا يمكن أن يقول هذا الكلام لأنه لا يعاني من شيء من هذا. فما الذي يجعلك لا تزال تتقلب في صدى أحلامك الماضية وتجترها كما يجتر البعير؟ ما الذي يجعلك تتقلب في مشية ذلك الماضي الذي ولى وأبغى؟ ما الذي يجعلك لا تزال تمثل دور الصبي أو الشاب وأنت في إبدان الشيخوخة التي فلكها؟ ما الذي يجعلك هكذا؟ ما الذي يجعلك تتنكر لربك وأنت تنتقل في درجات الضعف هابطا وراجعا إلى الوراء؟ ما الذي يجعلك؟ أليست هذه الصورة مستصنعة في العين، مستقبعة في الذوق؟ أليس الأمر كذلك؟ والإنسان طبعا يعجب من أن يشيخ الإنسان وهذا شأنه. الإنسان عندما يذوب الشيب في رأسه يرى نذير الموت بعينه، وفي كل يوم يشعر بوخزة من وخزات ملك الموت. مرة تتسلل الوخزة إلى رأسه، مرة في أمعائه ومعدته، مرة في صدره، مرة في أعصابه، وهكذا شيئا فشيئا. وما هي إلا نذر الميت، وما هو إلا كسبع دار يرى فريسته الضعيفة أمامه وهي أعجز من أن تفر من وجهه، فيخبطها بيده من هنا آنا ومن هنا آنا، ويضربها بمخالبه من هنا مرة ومن هنا مرة، يعبث بها وينتظر بها الساعة الأخيرة. الإنسان عندما يصل إلى سن الشيخوخة فقد جثم بين براثن الشيخوخة التي ستسنه إلى الموت، ومنذ ذلك الوقت عليه أن ينتظر الضعف المتراكب المتوالي والآلام التي تقبل عليه وتتعرف على كل جهة من جهات جسده. طيب أنت الآن إذا تكبر عن الحياة شيئا فشيئا وتدنو إلى الموت بكل حاسة، بحاسة عينك التي ترى المشيد، بحاسة ذوقك، بحاسة أنفك، بحاسة حسك ومشاعرك، فما لك لا تتعرف على الله؟ ما لك لا ترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ أنا يعني لا أعذر ولكن أيضا لا أعجب من أن أجد إنسانا شابا مسرفا على نفسه، لا أعذره ولكن لا أعجب أيضا من حاله، لأنه يعاني من شهوات، ولأن الدنيا تزيد شهواته الداخلية أضعافا مضاعفة. لكني أعجب كل العجب، عجبا يصل إلى درجة من وجهه تجاوز مرحلة الشباب والكهولة ولا يزال متعلقا معانقا أحلام، لا أقول شبابه بل صباه، ولا يزال يسترها ولا يزال يستعمل الكلمات ذاتا، كأن الرجل المسكين يتصور أنه إذا عاش في حلم الشباب فإن الشباب يسترده إلى أيامه، لن تعود. وقانون الله لا يتبدل، وما دام أنك قد أبصدت في الماضي فما ما الذي يدعوك إلى أن لا تصبح ذلك الفساد؟ وقد خط همك اليوم وهدأت النيران بين جوانحك وبقي عقلك الذي وصل إلى قمة النضج تجربة وفهما وعلما، ما لك لا ترجع إلى الله؟ ما لك لا تصطلح مع الله عز وجل قبل أن يطرق ملك الموت بابك وقد أرسل لك النذر تلو النذر تلو النذر؟ هذا غريب. ومع ذلك فمن درس قانون الله لا يعلم غريبا، كل ما هو غريب مخلول، وكل ما هو لغز مفسر لسنة الله عز وجل في عباده. لو كان هذا الشاب، لو كان هذا الشيخ الهرب او الذي تجاوز الستين، لو كان انحرافه في شبابه مجرد انحراف سلوكي، وكان في اعماق قلبه يشكو ضعفه ويتألم من عجزه ويتمنى ان يتغلب على لوائزه، اذا لرحمه الله عز وجل ولأنقذه في مرحلة كهولته أو في مرحلة شيخوخته، ولألهمه رشده، ولجعله يصلح ما أفسد ويبكي ما ذل ويستغفر الله، كما تجدون من حال كثير من الناس الذين دخلوا هذه المرحلة من أعمالهم كثيرون. لكن الله نظر إلى حال هذا الإنسان إذ كان شابا، ونظر إلى قلبه فرأى أنه لا سلوكه يلبي أمر الله، ولا عقله خاضع لسلطان الله. هذا الإنسان إذ كان شابا كان منحرفا عن جادة الله عز وجل بسلوكه، وكان متكبرا على سلطان الله بعقله، فإذا ذكر بالله سخر واستهزأ، نعم، وقال كلمات ما نريد أن نرد ولا نريد أن نذكر، وإن كان نقل الكفر ليس كفرا، نعم، كان يسخر، كان يشمئز، وكان يستخدم النثر والشعر في التعبير عن أنه لا يعرف إلها ولا يعرف ربا. إذن كان انحرافه في شبابه انحراف سلوك نتيجة انحراف عقل، وانحرافه في العقل كان نتيجة كبرياء نفسي لا جهل عقلي، وتلك هي المصيبة العظمى. أن ينحرف الإنسان في سلوكه شيء يتغمده الله برحمته، وأن يجهل الإنسان بعقله شيئا لا يؤاخذ الله عز وجل عليه. لكن عندما يكون مصدر الانحراف في السلوك ومصدر الجهالة في العقل كبرياء في النفس، فإن هذا هو الشيء الذي لا يجد منفذا إلى رحمة الله عز وجل، الكبرياء. وما هي آية الكبرياء ودليله؟ دليل الكبرياء، دليل الكبرياء أن تحاور هذا الجاهل فيعرض عنك، وأن تذكره فيسن أذنيه، هذا دليل على أنه لا ينطلق من جهل هو عبارة عن مشكلة عقل لا يعي، لو كان كذلك لأصغى ولا سمع ولا ناقش ففهم، ولكن إعراضه دليل على كبريائه النفسي. لما كان في عهد شبابه على هذه الشاكلة تعامل مع الله من مستوى كبريائه، فقد كان من آثار غضب الله عز وجل عليه أن أغلق منافذ عقله وأغلق روافذ نفسه، وجعل مشاعره تغلب ثم تغلب، حتى وإن تجاوز مرحلة الشباب والكهولة والشيخوخة إلى الهرم. ولذلك رأينا صورتين، رأينا صورة الشيخ الذي لما رأى الدنيا أدبرت عنه أقبل إلى الله يصطلح معه ويتوب إليه ويعود إلى رحابه. والله يغفر. درجة هذا الإنسان ليس كدرجة الشاب الذي نشأ في عبادة الله فقط، لكن الله يغفر ويصفح ويقبل. ورأينا أيضا من الشيوخ من تجاوز الشيخوخة إلى الهرم، تذكره بكلام الله فلا يعيش، تحدثه عن الموت فيحاول أن يقلب الصفحة. رأينا من إذا ذكرته بالموت اختلق حديثا آخر ليخرج موضوع الموت من الجيل، لا يريد أن يذكر الموت. نعم. رأينا من إذا ناقشته الحقيقة وحدثته عن الدنيا وسألته عن تجاربه مع الماضي لف الحوار واستكبر على الكلام وأصر إصرارا، وهذا شيء عجيب حقا، لكن العجب يحل بالسبب الذي حدثتكم عنه. عندما يكون شباب الإنسان مسجونا بكبرياء النفس، تكون شيخوخة هذا الإنسان مسجونة بغضب الله سبحانه وتعالى وسخطه، وذلك حتى تحيق به العاقبة السيئة. وهذا الكلام هو الجواب المفصل عن السؤال الذي طرحناه في آخر درسنا الماضي وأرجعنا الجواب عنه إلى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه يعني عتب، فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ أشياخ بدر كبار كلهم في السن، كلهم ممن حضروا يوم بدر. فقال عمر: إنه من حيث علمته عن سيدنا عبد الله بن عباس، وكان أصغر القوم وأحدثهم سنا، إنه من حيث علمته، فدعاني ذات يوم فأدخلني معه، فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال له عمر: يعني ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال بعضهم، يعني في تفسير الكلام، أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. قال لي عمر، التفت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال له: أكذلك تقول يا ابن عباس في تفسير السورة؟ فقلت لا. قال: كما تقول. قلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، يعني أنبأه به، قال: إذا جاء نصر الله والفتح أي وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فقال عمر رضي الله عنه: ما اعلم منها الا ما تقول. كانه اشار بهذا لاشياخ بدر، وكانه يقول لهم: فمن اجل هذه المزيه اقدمه واجعله في مصافكم وفي درجتكم. هذه مناسبه الحديث لسنا بسببه. والمهم ان عمر رضي الله عنه لم يكن ينظر في مكانه اصحاب رسول الله الى مجرد السن، ولكنه ينظر الى العلم والى المزايا الاخرى. فان استوى الكل في العلم والثقافه والمعرفه بكتاب الله وسنه رسول الله، قدم الاكثر سياسة عمر رضي الله عنه في تصنيف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما الشاهد من الحديث؟ والحديث والباب عنوانه باب القص على الازدياد من الخير في أواخر العمر. محل الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله عز وجل عليه هذه السورة القصيرة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، علم رسول الله من هذه السورة أن الله قد نعاه إلى نفسه، يعني أخبره بدنو أجل. وكأن الآية أي السورة تأمر رسول الله أن يضاعف من إقباله على الله، وأن يضاعف من ذكره لله، ومن مراقبته لله عز وجل. فهذا هو معنى قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أي إذا رأيت أن نصر الله قد تم، وأن فتحه قد اندلج، فاعلم ان مهمتك قد انتهت. المهمة التي ارسلت من اجلها انتهت. ينتظر خروجك من الدنيا ورحلتك الى الرفيق الاعلى. واذا كنت تنتظر ذلك فاملأ بقية عمرك تسبيحا وتحميدا واستغفارا وذكرا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد بطريق اخر فيما يرويه النسائي عن عكرمة عن ابن عباس، ومدار هذا الحديث بمختلف طرقه على ابن عباس رضي الله عنهما. يروي النسائي ايضا عن ابن عباس انه لما نزلت سورة اذا جاء نصر الله والفتح الى اخر سورة، قال عبد الله بن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي في هذه السورة إلى نفسه، أي أن الله عز وجل نعاه إلى ذاته، أنبأه بقرب أجله. فكان رسول الله بعد ذلك أشد ما يكون اجتهادا في الإقبال على الله وفي الإدبار عن الدنيا. كان رسول الله أشد ما يكون عندئذ اجتهادا في إقباله على الله وإعراضه عن الدنيا. وما المدة التي بقيت له بعد نزول هذه السورة إلى مدة وفاته؟ أقل منها. فكان تفسير عبد الله بن عباس في مكانه، وكان تفسيرا صحيحا. وكان يقول سيدنا رسول الله بعد ذلك في كل مناسبة: جاء نصر الله والفتح، وجاء أهل اليمن. قالوا: وما أهل اليمن يا رسول الله؟ يعني ماذا تعني بهذا الكلام؟ قال: هم أرق قلوبا وأرق مشاعر الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الكلام إلى أن توفي. هذا الحديث إذا عرفنا صلته بموضوع الباب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان شبابه أنقى من مزن السماء وأنقى من قطر هذا المزن فيما يتعلق بسلوكه وفيما يتعلق بأخلاقه، وإذا كانت كهولة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا وجهادا في سبيل الله جل جلاله، ما الذي يفوته إذا دنا أجله؟ وما الذي أفسد حتى يعود فيصلح؟ وما هو الذنب الذي ارتكبه حتى يملأ أيامه ولياليه استغفارا؟ ماذا صنع من تقصير حتى يركع؟ هكذا كان شأنه بعد نزول هذه السورة، يركع في صلاته فيطيل الركوع ويقول سبحان ربنا العظيم بحمده، سبحان ربنا العظيم بحمده، سبحانك اللهم، سبحانك اللهم وبحمده. لا يزال يكرر هذا الكلام وهو راكع، فإذا سجد بقي ما شاء الله أن يبقى في سجوده وهو يسبح الله سبحانه وتعالى في سجوده. طيب ماذا صنع رسول الله في شبابه من تقصير حتى يتداركه اليوم، أو في كهولته حتى يتداركه اليوم؟ كلكم يعلم الجواب، ولا شيء ولا شيء، بل كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في خلقه وسلوكه وكل ما يتعلق بمعاملته مع ربه ومعاملته مع عباد الله سبحانه وتعالى، كان يضرب المثل الأعلى بذلك. ولكن ما كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله شعر بمزيد من حقوق الله عليه، كلما ازداد الإنسان قربا إلى الله كلما ازداد معرفة له، وكلما ازداد الإنسان معرفة لله شعر بثقل تبعات هذا الدين على ظهره، فشعر بتقصيره. ولذلك هذا الشعور يدفعه إلى المزيد، لا سيما إذا قيل له لقد حانت رحلتك إلى الله، إذا قيل له أوف بدلك عن بقايا الدنيا فإنك عما قريبا راحلا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قيل له هذا الكلام والله لو كان يمضي الليالي يراك عن ساجدا، ولو كان يستعمل لسانه وقلمه وماله في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى فإنه يرى أنه كان مقصرا كل التقصير، وإن استطاع لا يأمن زيدا أن يعتصر حياته اعتصارا ليجعل منها عبودية تنسكب قربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذا شأن الإنسان، خصوصا عندما ينادى بالرحيم، لأن الإنسان في كل لحظة معرض للبكاء. يأتيني صديق يكلمني في الدنيا أركن إليه فأنسى ربما، تأتي الزوجة تحدثني عن أمور من قضايا تتعلق بها أو تثير علاقات طبيعية بيني وبينها أنسى الله عز وجل. يأتي دور الولد والأسرة كذلك، وما أدري وما يدري لعل اللحظة تلك هي لحظة الموت، فيأتيني ملك الموت وأنا غافل عن الله، أساق إلى الله وأنا مشغولا بغير الله عز وجل. تلك مصيبة المصائب، خوفا من الوقوع في مثل هذا الشباب يقادر أن ويجهد جهده ان يكون دائما يذكر دائما ذاكرا، لانه يقدر ان الموت ربما فرق بابه في كل لحظه، لا سيما وقد جاءه النبي. هذا هو تحليل موقف سيدنا ورسولنا محمد عليه الصلاه والسلام. طيب، اما عزاه عن هذا قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ اما عزته نفسه عن هذا تلك البشاره العظمى لسوف يعطيك ربك فترضى؟ شوفوا يا اخوان، هذه البشاره شيء وربوبية الله وعبودية الإنسان شيء آخر. ما أكرمك الله بالبشرى فهو رب وأنت عبد، وعبوديتك تجعلك محصورا في مضيق لا تستطيع أن تتجاوزه أبدا. الإله الذي قال لرسوله ولسوف يعطيك ربك فترضى قادر ان يلغي قراره، وقادر ان ياخذه بجريره امرا ما، وهو القائل في محكم تبيانه ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. هذا منطق الربوبيه، ضاع امام منطق الربوبيه كل الدرجات، كل الناس عبيد، كلهم عبيدا لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا المعنى قد لا يشعر به زيد من الناس، ما يذوق طعم عبوديته لله، فيقول انا ماذا سمعت، انا ما قصرت، صلواتي اديتها، صيامي تمام، زكاتي أديته إن كان، إذن فأنا لا داعي إلى أن أقلق ولا داعي إلى أن يعني أخاف من الموت. مهما هذا إنسانا جاهلا نعم. وكلما ازداد الإنسان معرفة لربه ازدادت عزيما له. ثانيا له أن تزدحم في القلب مشاعر الحب له والخوف منه هو الله، اما غير الله فسيران متناقضا. ان خفت من زيد ترد شعور الحب له من قلبك، وان احببته ترد شعور الخوف منه من قلبك. لكن الله عز وجل هو الذات الواحدة، الاله الواحد الذي حبه يورث الخشية وخشيته تورث الحب. فإذا ازداد الإنسان معرفة لربوبية الله ازداد تعظيما له من حيث يزداد حبا له أيضا. وإذا جاءه النبي يقول تهيأ للرحيل، نذير رسول الله الوحي المتمثل في هذه الآية، انتهت مهمتك يا محمد بنصر وتوفيق وفتح فتهيأ للرحيل. ونذيرنا نحن نشيء امراض اوجاع، هذا النذير المتكرر على حياه الانسان هو نذير على كل حال، نذير ولا تعلم متى يحين تفسير هذا النذير. اذن نحن انذرنا كما انذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كنت عرفت الله ولا يعرف الله حق المعرفه احد، لكن العارفين بالله لماذا يسمون عارفين؟ لانهم عرفوا صفات الله، اي استبغوا بصفات الله، يعيشون دائما مع صفات الله. اما ذات الله فلا يمكن ان يعرف ذات الله احد غير الله سبحانه وتعالى. اذا عرفت صفات الله عشقت واحببت، وحبك له هذا النوع من الحب يجعلك تخشاه وتعظمه وتبجله. فإذا نوديت بالرحيم يقع هذا في الظاهر نذير وفي الباطن بشير. في الباطن بشير. هذا الإله الذي غبرت شبابك وأنت تجاهل في سبيل مرضاته، وضعت غرائزك تحت قدمك في سبيل أن يرضى عنك، أسهرت ليلك في سبيل أن يرضى عنك، استغفرته من ذنوب من ارتكبتها في سبيل أن يعفو عنك. هذا الإله الذي ما غبرت تبذل كل جهد في تنفيذ أوامره ولا تراه، تناجيه ولا تراه، تسجد له ولا تراه، يخاطبك بكتابه ولا تراه. هذا الإله يقول لك الآن حان قدومك إليه، الآن سترتفع الحجر وسترى الله سبحانه وتعالى. هذا بشير وما هو بنذير. فإذا شعرت بهذا المعنى يمتزج في كيانك شعوران اثنان: أولا من فرح لقرب لقاء الله عز وجل، ثانيا من الخجل من الله عز وجل، لأنك كلما ازددت معرفة بالله ازددت شعورا بتقصيرك كما قلت، لأن حقوق الربوبية على العبد كثيرة وجميلة، وهذا شيء يكون شرعه والحديث عنه. إذا يمتزج في مشاعرك معنيان اثنان: معنى الاستبشار بقرب القدوم إلى الله، ومعنى الخجل من تقصيرك في جنب الله. هذا المعنى الثاني يدفعك إلى المبادرة إلى الخيرات، المضاعفة من القرب إلى الله، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من استغفارك لله عز وجل، كما كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، وإذا كانت هناك تتمة في شرح هذا الحديث نعود إليها في درس القادم بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. لا يمكن أن تمتد قوت هذه الألفة إلا إذا عرف أفراد الأسرة الإنسانية أنهم جميعا مملوكون لرب هذه الأسرة، وأن رب هذه الأسرة يرعاهم ويرقبهم ومردهم إليه، وأن الله عز وجل أقام علاقتهم بالكون علاقة تسخير بين أيديهم، وعرفوا قيمة الحياة من أين انطلقت وإلى أي نهاية تسير. إذا هل يبقى بعد هذا مكان لسؤال القائل: لماذا يأمرنا الله أن نعبده؟ لماذا يأمرنا أن نعرفه؟ لماذا يضيق علينا السبل، يحرم علينا ما يحرم ويفرض علينا ما يفرض؟ هل بقي مكانا لهذا السؤال أيها الإخوة؟ إذا قال لك قائلا هذا الكلام قل له: لأن قلبك لا يمكن أن يسفر لأخيك المسلم إلا إذا وضعت مخافة الله بين جوانبه، لا يمكن. ولأنك لن تخلص لأخيك الإنسان في غيرية وإيثار إلا إذا راقبت الله وخشيت من حسابه غدا. ولعل لهذا الكلام تتمة سنأتي عليها في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.